السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أعتذر إليكم، أستميحكم عذرا لو تأخرت. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم، اللهم أمين. طيب، إحنا المغني ووصلنا فيه، يعني نريد أن نقلل الكم بعض الشيء الآن، أنا متعب جدا فسامحوني. وصلنا للنقطة الرابعة في الكلام على العمرة والحج والتمتع فيها والقران. قال الرابع أن يحل من إحرام العمرة، الشروط التي تكلم عنها. محمد، الله يرضى عنك، موجود معنا طبعا، الحمد لله. تفضل تفضل سيدنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. الرابع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج. فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منها كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذين كان معهم الهدي من أصحابه.
يعني الرابع في إيش يا شيخ محمد؟
الرابع في الشروط الذي يجب فيها الدم.
نعم.
قال الرابع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج. فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذين كان معهم الهدي من أصحابه رضي الله عنهم، هذا يصير قارنا ولا يلزمه دم المتعة. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: هذه مكان عمرتك. قال عروة رحمه الله: فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال: متفق عليه، ولكن عليه دم للقران، لأنه صار قارنا وترفه بسقوط أحد السفرين. وقول عروة رحمه الله: لم يكن في ذلك هدي، يحتمل أنه أراد لم يكن فيه هدي للمتعة، إذ قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة بينهن.
طيب، هنا
الشرط الرابع.
نعم، يقول الشرط الرابع في مسألة الدم، وهو أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، هذا اللي هو التمتع، والمعنى أنه يطوف بالبيت أو بالصفا والمروة، وأيضا ويقصر فيحل من عمرته. فإذا حل من عمرته بعد ذلك أهل بالحج، عليه دم المتعة، وهو مسألة الترفه بالنسكين في سفر واحد. بيقول: فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صار قارنا، وكان معه الهدي، من أمر من معه الهدي من أصحابه أن يفعل ذلك، وأن يجعل العمرة مع الحج، أو يدخل الحج في العمرة. قال: ولا يلزمه دم المتعة. والحق أنه العجيب أننا نقول أيضا هو يلزمه الدم، هو دم القران، ودم القران الأصل فيه هو أنه قد تمتع، أتى بنسكين في سفرة واحدة، لذلك كان الدم. هو الحنابلة والشافعية يرون أن الدم هنا دم جبران، على أساس أن الإحرام ما كان من الميقات، وصحيح أن الدم دم شكران، فهو يتساوى. أما من قال بأنه لو أتى بالنسكين فليس عليه دم المتعة لأنه لم يحل منها، في هذا الباب ما أظنه يقول بأنه ليس عليه دم مطلقا، لأن الدم هو دم القران، وحقيقة الأمر القران هو المتعة، يعني يطلق على القارن أنه متمتع. عائشة رضي الله عنها وارضاها قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة يعني متمتع بها إلى الحج. قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامطشتي وأهلي بالحج وداع العمرة. طبعا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامطشتي وأهلي بالحج وداع العمرة، أي داع العمرة المنفردة التي تستقلين بها ثم الإحرام بالحج، بل أدخل الحج على العمرة. ودخلت عمرة في الحج يكفي في ذلك النسك من النسكين، يكفي في ذلك فعل واحد. فلما فعلت ذلك فكانت قارنة، كانت قارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى عن نسائه بالبقر، والمعنى أنها كان عليها الدم، وهذا الدم هو دم القران. ثم بعد ذلك لما ذهبت للنبي واشتكت قالت الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، يعني حج وعمرة منفردة، فجعل أخاها يعمرها من التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن إلى مسجد التنعيم وأحرمت هناك ولبت وطافت وقصرت وأتممت العمرة المنفردة، لكنها كانت في الحج قارنة، وأيضا قد ذبح عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دم القران. نعم.
قال الخامس ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله لأن دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام، إذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولو لأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين، ولأنه أحرم بالحج من ميقاته فأشبه المفرد.
هنا في هذا الباب يقول الشرط الخامس حتى يكون مسألة، عليكم السلام وبركاته رضي الله عنكم جميعا، الشرط الخامس في ذلك حتى يكون الدم عليه ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، لأن من حاضري المسجد الحرام لا دم عليهم، لعموم قول الله تعالى ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقد اختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام، فمنهم من قال هو من كان دون مسافة قصر، ومنهم من قال الذي عند الميقات، ومنهم من قال من كان في مكة، والصحيح في ذلك كل من كان دون مسافة القصر، لأن الشرع لم يبح له أي رخص في السفر، فكان من حاضر المسجد الحرام، لأنه حقيقة الأمر في اللغة لما تقول حاضر كذا هو الذي دنا منه، فحاضر المسجد الحرام هم الذين أقرب الناس يعني إلى مكة، فكانوا أو أخر الناس إلى المسجد الحرام فهم حاضر المسجد الحرام. وكما قلت حدها الصحيح هو ما دون مسافة القصر، وحاضر المسجد الحرام يحج يعني يهلون بالحج من المسجد الحرام من حيث كان، من حيث أنشأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، فهو لما أحرم بالحج من مكة أشبه المفرد، فلذلك قال ليس عليه دم. وأيضا قال لا يقال فيه أنه ترفه بنسكين في سفرة واحدة لأنه قريب ليس مسافرا. نعم تفضل.
قال المقدام رحمه الله فصل وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه، نص عليه أحمد رحمه الله وروي ذلك عن عطاء رحمه الله وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال مالك رحمه الله أهل مكة، وقال مجاهد رحمه الله أهل الحرم، وروي ذلك عن طاووس رحمه الله، وقال مكحول أصحاب الرأي رحمه الله من دون الميقات لأنه موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم.
نعم وانا الآن المسجد حاضر ومسجد الحرام يعني قيل أهل الحرم وما بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وذلك لأنه دون مسافة القصر لا يكون مسافرا، وأيضا لا يستفيد برخص السفر، لا يستفيد برخص السفر، فهنا يكون في قوله من حاضري المسجد الحرام. وأهل مكة. وهذا القول هو قول أحمد وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي. وقال مالك أهل مكة فقط، أهل مكة. مجاهد قال أهل الحرم، ومكة كلها حرم. وذلك عن طاووس، وقال مكحول وأصحاب الرأي من دون الميقات. وهذا الأرجح كما قلت، لأنه لا ينتفع بالرخص في السفر فليس بمسافر، وحاضر شيء القريب منه، وكل ما كان من دون مسافة القصر فهو قريب. نعم شيخ.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر.
نعم.
بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر فيكون من حاضريه، وتحديده بالميقات لا يصح، لأنه قد يكون بعيدا يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده، ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه والقريب من غير حاضريه.
نعم، متفاوت المواقيت تختلف وتتفاوت قربا وبعدا.
نعم. فإن في المواقيت قريبا وبعيدا، واعتبارنا أولى لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر من في أحكام المسافرين عنه، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك لوجود لفظ الحضور في الآية.
الآن الكلام كله على حاضر المسجد الحرام، والخلاف ليس ببعيد في هذا الباب، لكن حاضر الشيء حقيقة هو ما كان قريبا منه، والقرب والبعد يعني لهم حد، حده الشارع بمسافة القصر 4 برد، لأنه كان ابن عمر بن عباس لا يقصراني ولا يجمعاني إلا في أربعة برد، فهذا حد للشارع اتفق عليه الصاحب ولم يخالفه صاحب آخر. وقول أنس بن سلم صلى في أبيار علي، صلى أنه كان مسافرا إلى مكة، ولذلك قلنا بأنه كل من كان دون مسافة القصر كان قريبا، لأنه لا ينتفع بأحكام السفر، وهذا أضبط، هذا أضبط بالاعتبار بالميقات بعيد، لأن المواقيت تختلف وتفترق وتقترب وتبتعد، فهنا يلزمنا من ذلك أننا نجعل البعيد من أهل مكة ونجعل القريب ليس من أهل مكة، إن قلنا المسألة مؤقتة بالمواقيت. فمن كان دون مسافة القصر يعني قريب، ومن كان من أهل الميقات يكون بعيدا، فيجعل الميقات هو المكي، هو من حاضر المسجد الحرام. كما قلت سيلزم من ذلك أنه سيجعل القريب ليس من حاضر المسجد الحرام، وهو قريب أقرب منه مسافة، ويجعل بعيد هو الذي من حاضر المسجد الحرام. وأعدل الأقوال في ذلك من كان من مكة دون مسافة القصر.
قال فصل: إذا كان للمتمتع قريتان قريبة وبعيدة فهو من حاضر المسجد الحرام، لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط، وهو أن لا يكون أهله من حاضر المسجد الحرام، ولأنه له أن يحرم من القريبة، فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد السفرين. وقال القاضي رحمه الله: له حكم القريبة التي يقيم بها أكثر.
له حكم القرية
التي يقيم بها أكثر، فإن استوي فمن التي ماله بها أكثر، فإن استوي فمن التي ينوي الإقامة بها أكثر، فإن استوي فله حكم القرية التي أحرم منها. قال: وقد ذكرنا الدليل لما قلناه.
طيب هنا نقول أولا: إذا كان المتمتع له قريتان فبأي القريتين نعتبر؟ لأنه يعني هذا معلوم بأنه يكون له أهل في القرية الأولى وله أهل في القرية الثانية، التأهيل يلزم الإقامة، وهذا ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهنا إن كان له أهلون في قرية بعيدة أو قرية قريبة فهو من حاضر المسجد الحرام، لأنه إذا قلنا ببعض أهله في القريبة يكون قريبا، فإذا هو هنا لم يوجد فيه شرط، وهو ألا يكون أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا أهله حاضر المسجد الحرام، ولأن له أن يحرم من القريبة، فهذه إذا كان له أهلون يعني له أن يحرم من القريبة، من فلم يكن بالمتمتع مترفيا بترك أحد السفرين، لأن القريبة تمنع مسألة السفر كما قلنا، فإذا احنا قلنا ان الدم الذي عليه هو دم جبران، لانه تمتع مترفها بنسكين بلا سفر، والقريب كذلك انه يعني لم يكن عليه السفر، يعني هو أصالة من حاضري المسجد الحرام. وقال القاضي ينظر في القريتين، فالقرية التي يقيم فيها أكثر كان من أهلها. والحق أنه نقول المسألة على الأهل، على الأهلين، لو له أهلون في القرية الأولى والقرية الثانية إذن هو منهما ويأخذ حكمهما، فإن استويا فمن التي ماله بها أكثر. اعتبار المال لما؟ ما الدلالة على ذلك؟ ما الدلالة على أنه إذا يعني يكون من أهل القرية التي فيها المال الأكثر؟ ما الدلالة نصير؟ يعني وجهة نظر القاضي، وإن كنا لا نقبلها.
نعم شيخنا، لأن المال يجعله يجلس عنده.
أحسنت، أن يكون جالسا بجانب ماله، فمع ذلك أن الإقامة هناك تكون إيش أكثر، فيأخذ الحكم بذلك. قال فإن استويا فمن التي ينوي الإقامة بها أكثر، لأنه جعل وجود المال قرينة لإيش لدوام الإقامة، جعل وجود المال قرينة لدوام الإقامة، لأنه مش ممكن يجلس المرء إلا مع نفقاته. قال فإن استويا فمن التي ينوي الإقامة بها أكثر، فإن استويا فله حكم القرية التي أحرم منها، وقد ذكرنا الدليل لما قلنا. الصحيح الراجح في هذا الباب ما دام له أهلون فيحكم له أنه من أهل المسجد الحرام، أنه من حاضري المسجد الحرام، صار أصلا في هذا الباب، وإخراجه بذلك يكون إخراج بدليل ولا دليل. فالصحيح أنه صاحب القريتين إن كانت القرية قريبة وهو يجلس فيها وله فيها أهل فهو من حاضري المسجد الحرام.
سيدنا قلت ان هو هيقول في طيات كلامه من ضمن الترجيحات القرية اللي عنده فيها اهل اكتر،
ثلاثة او اربعة. ليه؟ لانه او طبعا هو جوز واحدة يبقى ثلاثة، لانه سيجلس اكثر فيه. يعني كله الضابط الكلي في هذا الباب ايش؟ ما كان لازما بالاقامة يعني ياخذ حكمه.
قال فصل: إذا دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه،
قال فصل من
إيش؟ عليه دم المتعة. نعم زيني،
فصل إيش؟
قال فصل: فإذا دخل الآفاقي.
من الآفاق يا أستاذ نصير؟
قول سيدي
المفروض سريعا، تفضل يا شيخ محمد.
الذي يسكن خارج مكة بعيد عن
المهم أنه أي نعم ممتاز، يعني المهم أنه ليس إيش؟ ليس من دون مسافة القصر، ليس من حاضر المسجد الحرام.
قال فصل: فإذا دخل الآفقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولو كان الرجل منشأه ومولده مكة فخرج عنها متنقلا مقيما بغيرها ثم عاد إليها متمتعا ناويا للإقامة بها.
لو كان إيه؟ لو كان الرجل منشأه مولده مكة،
فخرج نعم. عنها متنقلا مقيما بغيرها
نعم.
ثم عاد إليها متمتعا ناويا للإقامة بها أو غير ناوي لذلك فعليه دم المتعة، لأنه خرج بالانتقال عنها عن أن يكون من أهلها.
يبقى إذن
وبذلك قال مالك،
ماشي وبذلك قال مالك والشافعي،
وإسحاق رحمه الله: وذلك لأن حضور المسجد الحرام إنما يحصل بنية الإقامة وفعلها، وهذا إنما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحج، لأنه إذا فرغ من عمرته فهو ناوي للخروج إلى الحج، فكأنه إنما نوى أن يقيم بعد أن يجب عليه الدم.
بس خلاص، فإذا هو بيتكلم على الآفاقي وهو الذي يعني خارج مكة، يعني يعيش بالآفاق مسافة سفر اللي هي فوق أربعة برد. نعم، فهو يقول ابن المنذر هذا عليه دم المتعة. فإذا دخل مكة متمتعا ناويا للإقامة بها، حتى لو الإقامة بها فهو داخل داخل ووصفه أنه متمتع فعليه دم المتعة. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ من أهل العلم. فلو كان رجل منشأ مكة مولده مكة جلس بمكة ثم خرج عنها منتقلا مقيما بغيرها, يعني أخذ بيت بعد مسافة القصر منتقلا عنها ثم أراد الرجوع ثم عاد وأراد الرجوع متمتعا ناويا للإقامة بها, نقول أولا عندما عاد متمتعا ناويا التمتع هو وصفه هنا وصف التمتع لأنه سيأتي على الميقات فيحرم من الميقات ثم بعد ذلك يحل ثم يأتي بالحج من مكة, فنقول هنا الوصف لازمه يعني عند مروره على الميقات وإرادته الحج وصف التمتع لازمه حتى ولو قلنا أنه انتوى الإقامة من مكة لأنه انتوها بعد لزوم الوصف عليه أنه يكون متمتعا. فلو دخل ثم أتى بالعمرة ثم بعد ذلك تحلل وجاء في يوم الثامن ونوى الإقامة ثم جاء في اليوم الثامن فأحرم بالحج, نقول وصف التمتع لزمه حين الإحرام من الميقات حتى لو انتوى الإقامة. بذلك قال مالك والشافعي وإسحاق, وذلك أن حضور المسجد الحرام إنما يحصل بنية الإقامة, وده الراجح الصحيح لأنه وصف المتعة وصف التمتع قد لزمه. نعم.
قال فأما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل ثم عاد فاعتمر من الميقات أو قصر وحج من عامه فلا دم عليه لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضر المسجد الحرام.
ماشي عاد علي هذا كم مرة ثانية شيء.
قال فأما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل ثم عاد فاعتمر من الميقات أو قصر وحج من عامه فلا دم عليه لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضر المسجد الحرام.
يعني كل هذا يتكلم على هذا الشرط الذي قلنا فيه وهو أن يكون ليس من حاضر إلى المسجد الحرام. يقول أما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل ثم عاد فاعتمر الميقات, المعنى أنه سافر سفرة فيها بعد, يعني سافر مسافة قصر, سافر سفرة فيها بعد فاعتمر من الميقات رجع معتمرا يعني أو قصر وحج من عامه فلا دم عليه. لما؟ لأنه لما خرج ما خرج يريد الإقامة خارج مكة. الصورة الأولى خرج منتقلا يريد الإقامة خارج مكة, هنا وإن سافر وخرج عن مكة وخرج عن مسافة دون القصر لكنه ما ينتوي الإقامة فيما خرج له, قال أقدم صالحي وأرجع إلى نفس مقري وهو مكة. فهنا شابهه بأنه أحرم الميقات لأنه لما يرد وداخل يريد الحج متمتعا فمر على الميقات لابد يلزم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. فهو الآن مر على الميقات محرما متمتعا فإذا نزل وحل من إحرامه وأهل بالحج في يوم الثامن لا دم عليه. لما؟ لأنه من حاضري المسجد الحرام, وهو لما خرج مسافة القصر ما خرج منتقلا بل هو منتوي الإقامة في يعني الحرم, فهو من حاضري المسجد الحرام, ومن كان هذا وصفه أنه من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه. الأمر إليكم, إن أردتم أن نقف عند هذه وقفنا, أردتم أن نمضي ونأخذ الشرط الرابع إلى ونقف عند الخامس يكون وترا يكون أولى لنا.
قال فصل وهذا الشرط شرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتعا, إن متعة الكي صحيحة لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة فصح من المكي كالنسكين الآخرين, ولأن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه, وهذا موجود في المكي وقد نقل عن أحمد رحمه الله ليس على أهل مكة متعة، ومعناه ليس عليهم دم متعة، لأن المتعة له لا عليه، فيتعين حمله على ما ذكرناه.
هنا هذا الكلام يقول والشرط الذي قلناه، إيش هو الشرط نصير؟ ما كان فائقا، كان نائما.
لا يا شيخ، أنا سامع بس أنا عشان بطلع من الكتاب وبدخل بس. أن يكون من أهل حاضر المسجد الحرام.
ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، ممتاز. ممتاز ممتاز، رضي الله عنك، الحمد لله أنت لا مستفيق. نعم، ألا يكون حاضر من المسجد الحرام، فهذا شرط وجوب الدم عليه، وليس شرط كونه متمتعا. لما يقول بذلك؟ أنه ورد أحمد أنه قال ليس على أهل مكة متع، وهذا قول عروة بن الزبير وغيره. فهو يقول فإنه متعة المكية صحيحة، لأن المتعة أحد الأنساك الثلاثة. كيف نقول بنسك من الأنساك شرعه الله جل في علا، نقول هي على أناس دون أناس يأتون بأثارة من العلم. فالأثارة من العلم إذا قالوا الدم، قلنا الدم في هذا يعني له نعم سبب، لكن النسك نفسه قد يكون ليس عليه دم، لأن الله جل بيّن الدم على من لم يكن حاضر المسجد الحرام. والمعنى أنه لو كان متمتعا من حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم، غير الأفاقي الذي يكون عليه الدم. وهنا اعتذر الأئمة عن أحمد أنه قال ليس على المكة متعة، قصد بذلك ليس عليهم دم المتعة. يعني هنا المقتضي الذي يقبل في هذا الباب حتى يستقيم الفهم عن أحمد، وهو بيقول به أنه من أحد الأنساك الثلاثة، أن قوله ليس على أهل مكة متعة يعني ليس عليهم دم المتعة. ففي تقدير هنا، التقدير هذا لا يضبط لنا المسألة، لا سيما أنه متفقوا على أن الأنساك الثلاثة جائزة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هنا في أساسها من الهدي شريطة ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. لو كان من حاضر المسجد الحرام نعم يحسب له متعة، لكن لا يكون عليه دم المتعة. نقف عند هذا الشيء، وسامحونا لو أطلنا عليكم والله، يعني أجلست بس فقط متعب بعض الشيء، وذلك دخلت أتوضى، فسامحوني، أنا آسف جدا لو تأخرت عليكم.
الله يجزاك حسناتك سيدنا،
ربنا يتقبل منك. كم
حسنة
أسعد الله بكم والله،
ونحن في نعم في نعم جليلة،
ربنا يتم علينا عليكم النعم. رب
الله تعالى قد أننا في الاختراعات وهذه الأمور
الحمد لله، نحن معنا
نعم
والله، احنا في نعم تستوجب الشكر. اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد الرضي، اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد الرضي، اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد الرضي، الحمد لله والشكر له. وقفنا عند الخميس الوتر، جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.